مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة، شرعنا في الحديث عن علامات الكبر وكواشف الكبر، لكي يكتشف كل إنسان منا إن كان فيه شيء من هذا المرض الخطير، هذا المرض الخطير، مرض الكبر الذي يمنع المتلبس به من دخول الجنة. هذا الحديث المخيف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما تكلمنا عن كواشف الكبر أو ينبغي الحديث عنه؟ لأن كثيرا من الناس يعتقد أنه ليس في قلبه شيء من الكبر أبدا، وأنه في غاية التواضع. هيك يظن الواحد منا أنه متواضع، فإذا رأى موقفا من مواقف المتكبرين وكان الكبر فيه واضحا يقول: الله لا يكبر لنا نفس. أليس كذلك؟ يعني لما يقول الله لا يكبر لنا نفس، يشير بهذا إلى أنه هو بريء من هذا الداء الوبيل. وفي الحقيقة أيها الإخوة، أن المواقف هي المختبر الذي يكشف وجود هذا المرض في النفس. المواقف في الحياة، يعني يمكن أن نقول المواقف في الحياة هي جهاز الإيكو الذي يكشف وجود هذا المرض في القلب. وبدأنا بالحديث عن هذه المواقف التي تكشف وجود هذا المرض في القلب، والذي يحول بين الإنسان وبين دخوله الجنة. تكلمنا في الدرس الماضي عن رفض النصيحة وردها على قائلها، وهذا من الكبر. اليوم نتحدث عن علامة أخرى من علامات الكبر وكاشف من كواشف هذا المرض، وهذا الكاشف هو رفض الاعتذار والاعتراف بالخطأ. إذا أساء إنسان إلى آخر بقصد أو بغير قصد ورفض أن يعتذر ويعترف بخطئه، فلا شك أن هذا هو عين الكبر. تعالوا بنا إلى هذه المواقف. أنت إذا أخطأت بحق جارك أو بحق صاحبك، أسأت إليه، ألحقت به أذى أو ضرا ولو بغير قصد، هل تسارع إلى الاعتذار منه؟ هل تطلب منه أن يصفح عنك ويعفو عن إساءتك؟ أم تقول: لم أخطئ في حقه بل هو المخطئ، لماذا أعتذر؟ لماذا أعتذر أنا؟ لما لا يكون هو الذي يعتذر ويبدأ بالاعتذار؟ قد يقول الإنسان هذا. فإذا ثقل عليك الاعتذار وكان لسانك ثقيلا به، وقلت: إن اعتذاري فيه حط من كرامتي، اعتذاري مهانة وضعف ومذلة، لن أعتذر، وليفعل ما شاء. أو قد يقول الإنسان: الأيام كفيلة بأن تنهي الخلاف بيني وبينه. ألا يقع هذا كثيرا؟ يستكبر الإنسان عن أن يقول كلمة طيبة أعتذر، آسف، أخطأت، سامحني، كلمات لطيفة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة على نفس المتكبر. إذا اقترضت مالا أو اشتريت بضاعة بدين وتأخرت عن سداد القرض أو عن سداد الدين، هل تعتذر لتأخرك عن الوفاء، عن وفاء القرض والدين، أم تتبلد المشاعر؟ نعم، ولا يبالي الإنسان بصاحب الحق الذي يريد أن يأخذ حقه، ولا يقيم له وزنا، ولا يخطر في باله أن يعتذر منه. إذا وعدت أحدا بموعد، بعطية أو بشيء من الأمور التي هو بحاجة إليها ثم لم تتمكن من الوفاء، يا ترى هل تعتذر وتعوض عن ذلك بكلمات طيبة رقيقة تنعش المشاعر وتريح النفوس؟ أرأيتم إلى هذه المواقف الكثيرة؟ إذا أسأت إلى زوجتك وأسمعتها كلاما قاسيا وعنفتها بغير حق وغضبت غضبا شديدا بغير مسوغ وعرفت أنك أخطأت في قرارة نفسك، هل تعتذر منها وتسمعها كلمات رقيقة تمسح ما أحدثت كلماتك القاسية من جروح في القلب، أم تقول كرامتي ورجولتي لا تسمحان لي بذلك؟ وأنت أيتها الزوجة إذا أسأت إلى زوجك بتصرفات مزعجة أو كلمات سيئة وأغضبتيه وجرحت مشاعره وأغضت قلبه وتعرفين أنك مخطئة، هل ترجعين عن غيك فتعتذرين إلى زوجك بكلمات رقيقة تصلحين بها ما أفسدت، أم إن عنادك وكبرك يمنعك من ذلك؟ وأنت أيها الطبيب إذا أخطأت بحق مريضك في تشخيص داء أو وصف دواء أو عمل جراحي وتبين الخطأ جليا، هل تعتذر من مريضك وتقول له قد بذلت جهدي لكن لم أوفق، أم تظن أن ذلك يشوه سمعتك وينقص من قدرك ويصرف الناس عنك فتتمحل التبريرات وتتكلف التسويغات التي تدفع عنك تهمة التقصير في اجتهادك، وهذا عين الكبر؟ إذا أخطأ رب العمل مع بعض عماله أو بعض موظفيه أو المعلم مع طلابه وقصر في حقهم ولم يقم بما ينبغي عليه من واجبهم، هل يعتذر من ذلك ويقر بتقصيره، أم إن نفسه تأبى عليه هذا؟ وأنت أيها الأب إذا أخطأت بحق أولادك، أسأت إليهم، قسوت عليهم بدون حاجة ولا مبرر بلحظة غضب، هل تعتذر بعد ذلك من أولادك أم تقول مقام الأبوة لا يسمح بذلك؟ ماذا أعدد أيها الإخوة؟ مواقف كثيرة في حياتنا اليومية و معاملاتنا وعلاقاتنا المتداخلة تكشف لنا عن الكبر الكامن في قلوبنا، في عدم اعترافنا بأخطائنا والإصرار عليها وعدم مبادرتنا إلى الاعتذار منها. المتكبر يحاول دائما، ماذا يفعل المتكبر؟ يحاول تكلف الأعذار لا الاعتذار، المتكبر يلجأ إلى التبرير لا إلى الاعتراف بالتقصير. نعم، لماذا؟ لأن النفس الأمارة بالسوء تسول للإنسان أن الاعتذار ضعف ومذلة وانكسار لا يليق بالرجل ذي الشهامة والعزة والمروءة والكرامة، لا ينبغي، وخاصة كما يقال الشرقيين هكذا يظنون أن الاعتذار ضعف ومذلة، مع أن العلماء أجمعوا، علماء التربية والاجتماع وعلماء الشريعة أجمعوا على أن الاعتراف بالخطأ والاعتذار من الخطأ فضيلة ومكرمة، وأنه قوة في الشخصية واتزان في التفكير، ويمثل قمة الوعي والنضج الفكري. نعم أيها الإخوة، الاعتذار يكشف عن نضج في العقل وعن رقي في المشاعر وسمو في الأخلاق. الاعتذار عن الخطأ من أخلاق الكبار وشيم النبلاء وصفات الأحرار، هذا هو الاعتذار، من صفات الأحرار، وله فوائد في الحياة الاجتماعية، فوائد كثيرة. فالاعتذار أيها الأخوة خلق جميل يمتن أواصر التعايش بين أفراد المجتمع، يمحو ما يشوب العلاقات والمعاملات من توتر وتشاحن. الاعتذار يزيل الأحقاد ويقضي على الحسد. الاعتذار بلسم يداوي الجروح النفسية. الاعتذار، اسمعوا إلى هذا الاعتذار، يقطع الطريق على تفاقم المشكلات وتضخمها ووصولها إلى المحاكم والقضاء ووصولها إلى حالات معقدة يصعب حلها. الاعتذار عطر جذاب يمحو ويطرد برائحته الجميلة رائحة الإساءة المنتنة. قال ابن حبان وهو من كبار المحدثين في كتابه روضة العقلاء، اسمعوا كلام ابن حبان، قال: الاعتذار يذهب الهموم ويجلي الأحزان ويدفع الحقد ويذهب الصد. ولو لم يكن في اعتذار المرء إلى أخيه خصلة تحمد إلا نفي الكبر عن النفس، لكان الواجب على العاقل ألا يفارقه الاعتذار عند كل زلة. يعني يكفي أن في الاعتذار نفي الكبر الذي ذرة منه تمنع من دخول الجنة. إذن أيها الإخوة، لما كان للاعتذار هذه الفوائد الجليلة في حياتنا وفي تمتين العلاقات فيما بيننا وفي إزالة التوتر والتشاحن، أكد شرعنا العظيم على ثقافة الاعتذار وعلى ترسيخ هذه الثقافة في جميع طبقات الناس، كبارهم وصغارهم، علمائهم وعامتهم. يجب أن نرسخ هذه الثقافة وأن تلين ألسنتنا وتفيض ألسنتها بكلمات الاعتذار إذا أخطأنا أو أسأنا بحق الآخرين بقصد أو بغير قصد، وذلك لكي لا تتمزق أواصر المحبة وتتقطع روابط الأخوة والألفة بين أفراد المجتمع. أين وجدنا هذا في شرعنا الكريم؟ أول ما نجد هذا أين؟ في القرآن العظيم، وهو أول مصدر وهو المرجع في هذا الشرع الكريم. تعالوا بنا إلى كتاب الله، إلى القرآن الكريم، نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا القرآن الخالد، ذكر الذين اعترفوا بأخطائهم وقدموا اعتذارهم، خلد ذكرهم في القرآن الكريم. فهذه امرأة العزيز التي فعلت فعلتها الشنعاء وراوغت وكادت ليوسف وحاولت تبرير موقفها الصعب وسلوكها المشين، إلا أنها بعد ذلك اعترفت بشجاعة نادرة، لأن الاعتذار شجاعة. اعترفت امرأة العزيز بأنها أخطأت، واعترافها بخطئها ينطوي على اعتذارها، فذكر الله عنها أنها قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. سجل الله اعترافها واعتذارها. تعالوا كذلك إلى إخوة يوسف، اعتذروا إليه ولم يصروا على فعلتهم بأنهم لم يخطئوا، قالوا له حين انجلى الموقف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وكلمة خاطئ أشد من كلمة مخطئ. كلمة خاطئ الذي فعل الفعلة القبيحة، كما ورد في القرآن الكريم لا يأكله إلا الخاطئون، يعني اعترفوا بأكبر بذنب عظيم، قالوا وإن كنا لخاطئين. كان بإمكانهم طبعا أن يقولوا لا تؤاخذنا بما فعلنا، فعلنا رغما عنا، أبوك بمعاملته معنا حملنا على أن نفعل هذا. لم يقولوا هذا، قالوا إن كنا لخاطئين، وسجل الله اعترافهم في كتابه العظيم. أعظم من هذا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حين وقف أمام فرعون يدعوه إلى عبادة الله وإلى توحيد الله، ماذا قال له فرعون؟ قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أي فعل يريد فرعون حين قتل القبطي فوكزه موسى فقضى عليه. طبعا اعتذر موسى أولا إلى الله، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، وقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال ما لي علاقة الحق عليه هو ليش قرب عليه. شوف، فقال له الآن وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني كفرت النعمة وجحدت بالنعمة. ماذا قال سيدنا موسى؟ قال له لا ما لي علاقة، سأله هو ليش يعني بدأ بالخناقة. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني فعلتها وأنا كنت مخطئ، من الضالين من الجاهلين. نعم، وقيل في تفسير الآية يعني فعلتها قبل أن يوحي الله إلي وينعم علي بالرسالة. إذن اعترف سيدنا موسى أم تمحل الأعذار؟ لا، اعترف، وسجل الله تعالى له ذلك في الكتاب العظيم. تعالوا بنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد القرآن العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بحاله وبقاله كيف يكون الاعتذار إلى الخلق. فروى ابن إسحاق في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل الصفوف يوم بدر، كان معه سهم بلا ريش، نعم يعدل به الصفوف. مر على أحد الصحابة هو سواد ابن غزية رضي الله تعالى عنه، وكان قد خرج عن الصف، فطعنه في بطنه وقال: استوي يا سواد. والنبي يقوم بهذا العمل لمصلحة إيه؟ مصلحة الجيش. قال: استوي يا سواد. فقال له سواد: لقد أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له لقد أوجعتني؟ كشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال له: اقتص يا سواد. أرأيتم إلى هذا الاعتذار العظيم؟ فإذا بسواد ينكب على بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله، فقال له: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. أرأيتم إلى هذا الاعتذار العظيم ممن؟ من سيد الخلق النبي عليه الصلاة والسلام. بل هنالك شيء عظيم جدا أيها الإخوة، قصة رواها الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه وغيرهما طبعا، قصة في غاية الرقي والسمو، كانت من النبي عليه الصلاة والسلام، وليست من باب الخطأ ولا من باب الإساءة، كانت من باب الاجتهاد. اسمعوا ماذا فعل النبي ليعلمنا كيف نتصرف في هذه المواقف. الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم في رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يلقحونه. فقال: ما أظن ذلك يغني شيئا، فأخبروا بذلك فتركوه. تركوا إيه؟ تأبير النخل وتلقيح النخل. فخرج شيصا، شيص يعني بسر رديء، تمر رديء، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر بذلك، قال، اسمعوا هذا الكلام الراقي العظيم، قال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. رأيتم إلى أرقى ما يتصور العقل، لا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا أخبرتكم عن الله عز وجل بشيء فخذوه، فإني لن أكذب على الله شيئا. فإذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، كيف يجب أن نبادر نحن؟ والنبي قال ذلك لا مخطئا ولكن مجتهدا صلى الله عليه وسلم. بشكل عام أيها الإخوة، لقد مدح الله تعالى في كتابه الذين يرجعون عن أخطائهم ويصححون مسارهم، فقال تعالى في وصفهم: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. النبي ذكر لنا مثالا على أن المعتذرين عن أخطائهم بريئون من الكبر، فهم من أهل الجنة. ما هو هذا الحديث؟ طبعا أحاديث كثيرة، لكن نقول هذا في الاعتذار الذي يبرأ صاحبه من الكبر فيكون من أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: نساؤكم من أهل الجنة الودود، العود على زوجها، يعني تعود عليه بالنفع، التي إذا آذت أو أوذيت، وفي رواية غضبت أو غضب زوجها، جاءت حتى تضع يدها في يده وتقول له: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. أرأيتم إلى هذا الاعتذار الرقيق الرائع الحضاري؟ النبي قال: هؤلاء من أهل الجنة. نعم أيها الإخوة الكرام، إن الاعتذار رقي في الأخلاق، بل هو من أخلاق المتواضعين، حتى قال علماء الاجتماع إن ثقافة الاعتذار من المقاييس على درجة حضارة الأمم ورقي الأفراد. الاعتذار مقياس من مقاييس الحضارة، وهو جزء من تقدم الأمم، لدرجة أن بعض الدول تعتبر ثقافة الاعتذار جزءا من ويحاول التعويض عما ارتكبه من خطأ أو تقصير في حقك. لا أريد أن أضرب أمثلة كثيرة على هذا، لكن علماء الاجتماع أكدوا هذا. قال أحد الباحثين المعروفين اسمه ديل كارنيجي، مشهور هذا الرجل، له كتاب دع القلق وابدأ الحياة من جديد، وكتب على منواله بعض العلماء المسلمين، محمد الغزالي كتاب جدد حياتك، كتابه جدد حياتك أخذه من كتاب كارنيجي دع القلق وابدأ الحياة من جديد. له كتاب آخر هذا الرجل الذي هو أسس معهدا للعلاقات الإنسانية، له كتاب كيف تؤثر في الناس وتكسب الأصدقاء. قال في هذا الكتاب: كل أحمق يستطيع الدفاع عن أخطائه، أما أن تعترف بأخطائك فهذا هو سبيلك إلى الارتفاع فوق درجات الناس وإلى الإحساس بالرقي والسمو. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتعود الاعتذار وأن نتقن ثقافة الاعتذار. والاعتذار من الخطأ يحتاج إلى أن تعرف الوقت المناسب والطريقة المناسبة للاعتذار ممن أخطأت معه. يعني ممكن إن كان من أخطأت معه مثلا يحب القراءة وهو مولع بالقراءة، أهدي له كتابا واجعل معه كلمات رقيقة عذبة تمحو بها ما أخطأت به. إن كان يحب الورود والزهور أرسل له باقة من الزهور واقرنها بكلمات قد تكون أطيب من هذه الزهور. وهكذا، يعني أنت تستطيع أن تعرف بماذا يفرح أخوك الذي أسأت إليه، فقم بهذه الطريقة لكي تمحو الخطأ عن قلبه، وبعد ذلك تعود العلاقات بينك وبينه إلى سابق عهدها. وهذا أيها الإخوة من العبادة، يعني يجب أن نعلم أن اعتذارك ورجوعك عن خطأك من العبادات الجليلة التي تمحو الكبر من قلبك وتجعلك أهلا لدخول الجنة. فلنعود أنفسنا الاعتذار، ولنعلم أولادنا ذلك، ونعلم ناشئتنا هذا، لكي يذهب التوتر والتشاحن بيننا وبين أفراد المجتمع، وتسود الألفة والمحبة، لأن الخطأ لا بد أن يحصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فالمعتذر تواب وهو من خير الخطائين. اللهم تب علينا يا رب العالمين، ونق قلوبنا من الكبر والعجب وهذه الأمراض الخبيثة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.